أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين: اذكر أيها الرسول حين لجأ الشبان المؤمنون إلى الكهف خشية من فتنة قومهم لهم وإرغامهم على عبادة الأصنام، فقالوا ربنا أعطنا من عندك رحمة تثبتنا بها وتحفظنا من الشر ويسر لنا الطريق الصواب الذي يوصلنا إلى العمل الذي تحب فنكون راشدين غير ضالين. فألقينا عليهم النوم العميق فبقوا في الكهف سنين كثيرة. ثم أيقظناهم من نومهم لنظهر للناس ما علمناه في الأزل فتتميز أي الطائفتين المتنازعتين في مدة لبثهم أضبطوا في الإحصاء. وهل لبثوا يوما أو بعض يوم أو مدة طويلة؟ نحن نقص عليك أيها الرسول خبرهم بالصدق. إن أصحاب الكهف شبان صدقوا ربهم وامتثلوا أمره وزدناهم هدى وثباتا على الحق وقوينا قلوبهم بالإيمان وشددنا عزيمتهم به حين قاموا بين يدي الملك الكافر وهو يلومهم على ترك عبادة الأصنام. فقالوا له ربنا الذي نعبده هو رب السماوات والأرض لن نعبد غيره من الآلهة، لو قلنا غير هذا لكنا قد قلنا قولا جائرا بعيدا عن الحق. ثم قال بعضهم لبعض هؤلاء قومنا اتخذوا لهم آلهة غير الله، هل لا أتوا على عبادتهم لها بدليل واضح؟ هل أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب بنسبة الشريك إليه في عبادته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وصلنا في تفسير هذه السورة إلى قصة أصحاب الكهف. قد قال الله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف، هذا بدء في التفصيل في حقيقة هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه القصة، وبين لنا أنهم فتية، والفتية جمع فتى، والفتى هو الحديث في السن، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي العلم بالحق والعمل به من هو صغير كما يعطي من هو كبير، وأنه ليس للعمل بالحق ولا للعلم به سن معين. صحيح أن الكبير قد يوفق لذلك بشكل أصوب وأدق، لكن هذا أبدا ليس متحتما، بل قد يوفق له الصغير ويحرم منه الكبير. فالعبرة بالعلم بالحق واتباعه، وليست العبرة بكبر السن ولا بصغره ولا ب حسن النسب أو بقوة الحسب أو غير ذلك من المواصفات. ولذلك في الآية ما ذكر لهم وصفا إلا أنه فتية آمن، بغض النظر عنهم هل هم من عليل القوم أو من سفلة الناس أو من الأغنياء أو الفقراء، إنما وصفهم بقوله إنهم فتية أو الفتية إلى الكهف. ولماذا أووا إلى الكهف؟ أووا إلى الكهف فرارا لدينه، لأن قومهم أرادوا أن يفتنوهم عن دينهم فخرجوا هاربين فارين بدينهم. وهذا يدلنا على أن الإنسان متى وجد ضيقا في مكان يخشى فيه ألا يعبد الله عز وجل كما أمره فليوسع على نفسه، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولا ينبغي له أن يبقى في مكان وهو قادر على مفارقته، وذلك المكان لا يستطيع أن يقيم فيه حق الله سبحانه وتعالى. قال إذا والفتية إلى الكهف، والكهف هو المكان الذي يكون في الجبل واسع، الغار الذي يكون واسع. الغار مطلق على المكان الضيق، والكهف على المكان المنفرج الواسع الذي هو تجويف داخل الجبل. قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا، قوله فقالوا للدلالة على أنهم سارعوا في الدعاء ولم يؤجلوا حتى تنقطع الأسباب، لا كما يفعل بعض الناس يقول افعلوا كذا نفعل كذا نخطط نفعل إلى آخره ويجعل الدعاء هو آخر شيء يصل إليه. لا، الواجب على الإنسان أن يبدأ أول ما يبدأ بربه، وأن يستعين به قبل أن يستعين بأحد سواه، وأن يعلم أن التدبير كله به، مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله في حقه لما تآمر الفراعنة في حقه ليقتلوه؟ وقال له الرجل اخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائف يترقب. ليش؟ قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لا إله إلا الله. في كل مشهد، كل حدث يتعلق بالله ويكل الأمور إليه. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير. كان محتاج، كان منذ بضعة أيام لم يأكل ولم يشرب، كان خائفا وجاء إلى هذا المكان ولم يضيفه أحد، صنع المعروف للمرأتين ولم يقل لهما إن كان عندكم شيء من طعام أو شيء من شراب أو كذا فأتوني به. توجه بالسؤال إلى الله لأنه يعلم أن الذي بيده مقاليد الأمور وعنده الرحمة كلها والروح والراحة والإجابة وتحقيق المسائل هو الله سبحانه وتعالى. فتوجه إليه، قال الله عز وجل مباشرة جاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني سخر الله له هؤلاء أن يأتوا من غير أن يسأل، فصار مجيئهم إليه من غير منة منه، بل هم أصحاب الحاجة. قال الله عز وجل فقالوا ربنا، سألوا الله باسم الربوبية. لماذا؟ لأنهم بحاجة الآن إلى ربوبية الله لهم، رحمته، حفظه، كلاءه، رعايته، إرشاده، هدايته، وهذه كلها من مقتضيات اسم الرب. فنادوا الله عز وجل بالاسم الذي يناسب المطلب، ربنا آتنا من لدنك رحمة. قدموا المعطي على العطية لأن المقصود تكون منك، فالذي يأتي منك هو الخير، الذي يأتي منك هو الذي نحبه. ولذلك قالوا من لدنك، أي من عندي وحدك، رحمة. لا تكون هذه الرحمة سببا للرفق بنا ولراحتنا ولحفظنا من قومنا الذين أرادوا بنا سوءا، رحمة تحيط بنا من كل جوانبنا. قالوا هيئ لنا من أمرنا رشدا، أي اجعل لنا هذا الأمر موصلا إلى الرشد، نفعل ما نتخذه من قرارات وما نفعله موصلا إلى الرشد، لأننا قد نتخذ قرارا أو نفعل فعلا وهذا الفعل لا يوصلنا إلى الخير، وقد كان باجتهاد منه كما قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فأنت وأنت تجتهد في تحقيق مراد الله ولا طاعة الله ولا إصلاح نفسك ولا إصلاح غيرك، اجتهد في أن تسأل الله أن يجعل الله ذلك محققا للمقصود. قال الله عز وجل: فضربنا. قول فضربنا هذه بداية إجابة الدعاء. شوف، هم دعوا، بدأوا بالدعاء، فحقق الله لهم ذلك. لماذا؟ لأنهم فتية استجابوا للحق ودعوا إليه وفروا بدينهم، تركوا أموالهم وأهليهم لله عز وجل، والتجأوا إلى الله يطلبون رحمته ويسألونه أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. فبدأ الرشد من هنا ونزلت الرحمة. ماذا حصل؟ قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين. قول فضربنا يعني ألقينا على هذه الآذان حجابا ومانعا يجعلهم لا يستيقظون، لأن الأذن هي الوسيلة الوحيدة التي يوقف بها الإنسان. ها؟ لأي شيء يوقف الإنسان؟ هل هو بالكتابة وإلا بالمشاهدة؟ تفعل هكذا الإنسان يقول؟ لا، إنما يكون بالصوت. فهذا السبيل الذي يكون لإيقاظ الناس قد حجبه الله عنه، ضرب على أذانهم فلا يسمعون شيئا من الأصوات حتى يهيئ لهم نوما طويلا. هذا النوم سيريحهم من جانب، من جانب آخر سيخفف عليهم العبء، لأن قومهم في شرك وكفر وباطل عظيم لا يزول بسرعة، بل يحتاج إلى سنوات إن لم يكن عقود، إن لم يكن قرون، وقد كانت قرونا. قال: فضربنا على آذانهم في الكهف، يعني وقد لبثوا في الكهف سنين عددا. قال بعض العلماء: عدد هنا يراد بها التكثير، قال آخرون: بل يراد بها التقليل. وعلى أي الأحوال فالمقصود أن الله يبين أن هذه السنين معدودة ومحصاة وأنها لم تفت على الله سبحانه وتعالى. قال: ثم بعثناهم، أي بعد هذه المدة الطويلة، لنعلم علم وقوع، لأن العلم الذي يرد في القرآن منسوبا إلى الله عز وجل بهذه الصيغة يراد به علم الوقوع، ليس المقصود أن يعلم شيئا لم يكن يعلمه، بل الله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل شيء والعالم لكل شيء، ولكن ليعلم الشيء الذي وقع بعد علمه بالشيء الذي قدر، فيسمى هذا علم الوقوع، علم ما يكون أو ما حصل في الواقع. قال: لنعلم أي الحزبين. ما هما الحزبان؟ اختلف فيهما، والله عز وجل لم يذكر لنا تفصيلهم، فقيل إنهما أي الحزبين، أي المؤمنين والكافرين من أمة أصحاب الكهف، وقيل الحزبين أصحاب الكهف وأمته، وقيل الحزبين أناس من المؤمنين اختلفوا في المدة التي مكثها أصحاب الكهف. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى بعثهم ليتحقق علم الله عز وجل من من الحزبين كان أحصى لما لبثوا أبدا، الذي أحصى مدة لبثهم في الكهف. فأكيد فيهم طائفة عرفت وطائفة جهلت وضلت. قال الله عز وجل مبينا التفصيل في قصته، هذا الآن كما يقال موجز الأنباء، ثم بدأ بتفصيل النبأ. قال: نحن نقص عليك نبأ. قول نحن دلالة على عظمة ما يقص، قول نقص أي نتبع لك خبره تتبعا موافقا للواقع، ليس فيه زيادة ولا نقص، لأن القص مأخوذ من قص الأثر أي تتبع، والقصص مأخوذ من قص الأخبار أي تتبعها.
نحن نقص عليك يا محمد نبأهم أي خبرهم المهم، وهذا يدل على أن هناك تفاصيل في القصة قد أعرضت عنها القصة لأنها ليست من النبأ. فالقرآن إنما يلتفت إلى الأشياء المهمة التي تحمل العظة والعبرة. أما نسم الكلب وما لون الكلب وأين كان هذا الكهف، هل هو في تركيا وإلا في شمال سوريا وإلا في المغرب العربي وإلا في المشرق الإسلامي وإلا في مكان آخر، لم يذكرها، أعرض عنها تماما. في أي سنة وقعت لا ندري، لأن مثل هذا لا يترتب عليه كبير فائدة. الفائدة والعبرة والعبرة هو أن تعلم كيف صنع الله به، كيف رعاه، كيف رحمه، كيف أرشده، كيف هداه، كيف قاموا بالحق ودعوا إليه مع أنهم فكية ليسوا بكبار السن. نحن نقص عليك نبأهم بالحق أي بالصدق. إنهم أي هؤلاء أصحاب فتية آمنوا بربهم. انظروا ماذا جمعوا، جمعوا بأنهم فتية يعني صغار في السن، بان لهم الإيمان فآمنوا. هذا معنى حققوا ما علموه من الحق وهو الإيمان بالله عز وجل. قال الله عز وجل فكافأهم الله على هذا الإيمان وعلى هذه المبادرة بأن زادهم هدى. وهذا من عجيب صنع الله بعباده، أنهم إذا تقدموا إليه تقدم إليه، من جاءني يمشي أتيته هرولا، تقرب إلي ذراعا شبرا تقربت إليه ذراعا، وتقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فأنت إذا أقبلت على الله قليلا أقبل الله عليك بأكثر. وهذا يطمئن الإنسان المقبل على الله بأن الله سبحانه وتعالى سيهديه ويرحمه ويرفق به ويعينه وييسر أمره. ولذلك قال هنا إنهم فتية آمنوا بربهم، يعني تحقق منهم الإيمان. وهذه لعلها تفيد يا إخواني أن هؤلاء القوم لم يكن عندهم شيء من الدين إلا أنهم دعوا إلى الشرك فأبوه ورفضوا، قالوا لم نؤمن إلا بالله ولم نشرك مع الله أحد. قد تنبه هذه الكلمة أنه ما كان عندهم أحد يرشدهم إلى الأعمال والعبادات وغير ذلك، فهم اقتصروا على ما وصلوا إليه من الدين وما اهتدوا إليه. الله عز وجل كافأهم بأن زادهم هدى. قال وزدناهم هدى وربطنا، أي ثبتنا قلوبهم، ربطنا على قلوبهم حتى يثبتوا أمام الملك وأمام قومهم فيقولوا كلمة الحق بكل ثبات. تعرفون من يريد أن يقول كلمة الحق يحتاج إلى تثبيت خاص من الله سبحانه وتعالى حتى ينطق بالحق من غير تلعثم ومن غير اضطراب ومن غير ارتياب. قال وربطنا على قلوبهم، والربط هنا يكون على القلب وليس على شيء آخر. فالتثبيت هنا على القلب الذي هو مصدر ثبات البدن. قال وربطنا على قلوبهم في حالة قيامهم، لما قاموا بالدعوة إلى التوحيد، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، الرب الذي نحن نؤمن به ولا نلتفت إلى أحد سواه ولا نصرف العبادة لأحد غيره، هو الذي خلق السماوات والأرض. أما هذه الأصنام التي صنعتموها بأنفسكم وتريدون أن تدعوا لها الألوهية لا يمكن أن نؤمن بها ولا أن نعترف بأنها آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها آلهة وجعلتموها آلهة تعبدون من دون الله، وإلا حقيقة ليست آلهة، إنما هي أحجار لا تنفع ولا تدفع ولا ترفع ولا تضر. قال فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لن ندعو غيره إله. فالألوهية إنما تكون لمن كانت له ربوبية، اللي خلق ورزق وأحيا ومات هو الذي يؤله. أما واحد أنحن صنعناه، نحن وضعناه إله نعبده، لا والله، لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا شطط، يعني لو سميناه إله أو دعوناه إلها لقد قلنا في هذه الحالة قولا قولا شططا أي مائلا عن الحق زائلا عنه. ثم قالوا بعضهم لبعض وخاطبوا بعضهم بعضا: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، أي من سوى الله سبحانه وتعالى وغيره آلهة يعبدونها، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هل أتوا بسلطان وحجة بينة نسلم بها؟ هم فقط يقولون هذه آلهة. طيب ما الدليل؟ هل رأيتم ما ترضى؟ هل رأيتم ما تحيي؟ تميل؟ تتصرف؟ تنفع نفسها فضلا عن عابدين؟ ما حصل شيء من ذلك. إذا فكيف تدعون العبودية؟ هل تأتون لنا ولو بحجة واحدة؟ هل لولا يأتون عليهم بسلطان بين حجة واضحة يسلم بها أهل العقول؟ فمن أظلم؟ هذا التعبير في القرآن مراد به لا أحد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، معناه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في الخير. قال: فمن أظلم، أي لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله ليكذب على الله ويقول هذه آلهة وهذه تستحق العبادة، هذا كاذب على الله. بأي حق يستحق هؤلاء العبادة؟ أنتم بهذا قد فعلتم أعظم وأبير الظلم في العالم، وهو ادعاء أن مع الله شريك، وأن هذه الآلهة المكونة من حجارة وغيرها لها حق في العبادة. نقف عند هذا الحد إن شاء الله.